السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان مخاطر التدليل الزائد على الأبناء. التدليل الزائد مشكلة خطيرة جدا جدا، وأسلوب خطير في تربية الأبناء، وهو على الطرف الآخر من القسوة الزايدة. يعني القسوة الزايدة، التدليل الزايد على طرفي النقيض، الاثنين من أخطر أساليب التربية على الأبناء، واللي بتسبب مشكلات كثيرة جدا تتعدى 15 مشكلة سلوكية. عملت لحضراتكم الحلقة الماضية كان بعنوان نتائج القسوة الزايدة على الأبناء، اتكلمنا عن 15 مشكلة من نتائج القسوة الزايدة على الأبناء. هترجعوا لصفحة قناة الرحمة أو صفحتي على الفيس باسم الدكتور صالح عبد الكريم. النهاردة مخاطر التدليل الزايد على الأبناء. كل الناس بتحب أولادها، لكن بس محتاجين نفرق النهاردة ما بين الحب وما بين التدليل. ده الحب أنواع، يعني كنت اتكلمت مع حضرتك يعني في حلقة قبل كده عن بالحب يحيى الأبناء. حتى الحب نفسه في حب سوي، وفي حب زائد، وفي حب نرجسي، وفي حب مشروط، حب غير مشروط، وفي حب أنواع. فالحب السوي إنك بتعبر لابنك عن حبك بشكل معتدل وبشكل سوي بهذا الشكل. يعني قلنا نظرة حب، بسمة حب، كلمة حب، لقمة حب، قبلة حب، لمسة حب، حضن حب، هدية حب، برنامج الحب، عبر عمليا للحب عن ابنك. لكن النهاردة المشكلة مش في الحب، المشكلة في التدليل الزائد اللي هو بقى المزيد من الحب، اللي هو أسر الابن، اللي هو قد يكون هخلي الابن يتعلق تعلق مرضي بيا كأب وكأم. يعني التدليل الزائد اللي هو بس الفرق بينه وبين الحب انه نعرفه ازاي، نعرفه باشباع كل رغبات الابناء، كل لبن العصفور ثلاثة بالليل، كل حاجة ملباة بهذا الشكل دونما تأجيل. يعني انا ممكن انفذ رغبة واجل رغبة، ممكن انفذ رغبتين واجل رغبتين، لكن اللي بيحصل انه بعض الاباء والامهات لاسباب شعورية ولا شعورية هنتكلم عنها بيلبي كل رغبات ابنائه بدعوى الحب وبعد دعاوى تانية وهم قاصدين او مش قاصدين. فبالتالي كل رغباته ثلاثة بالليل، عايز اكل، عايز اشرب، عايز زي ما قلت لك لبن العصفور، عايز اللعبه دي، عايز مش عارف العجله، السكوتر، عايز ما اعرفش الموتوسيكل ده، عايز كذا، الكوره دي، عايز، وهو ماشي عايز ده وعايز ده وعايز ده، كل حاجه تقريبا. فالاب والام بيشبعوا رغبات الولد بشكل بيفطسوه رغبات لدرجه انه زي الميه قليل منها يحيي لكن كثير منها يغرقه. فبالظبط كده التدليل الزائد زي حد بغرقه في الميه من الحب، يعني ومن الحب ما قتل الدب اللي قتل صاحبها بهذا الشكل. فكره ان انا ادرب الولد على التاجيل مهمه جدا، دي خطيره جدا، ده انا بدربه على الاراده. قليل من الحرمان تدريب على الاراده، قليل من الحرمان تدريب من اعلى يعني استراتيجيات التدريب على تقويه الاراده اللي يقدر يعيش بيها بعد كده وينجح ويبتعد عن ايه كل ما هو اشباع سريع او يدخل في الادمان او غيره. يعني التدليل الزائد معناه انه ما منعش اي سلوك خطا الطفل بيعمله. التدليل الزائد معناه ان انا ما اعاقبش الطفل ابدا على اي سلوك يعمله. التدليل الزائد معناه ان الطفل ممكن يخطا قدامي، ممكن يشتم، ممكن كذا، والام قاعده بتضحك. التدليل الزائد معناه انه ما بنهروش او ما بكلموش خالص وهو قاعد بيعمل كل الاخطاء، بيكسر الحاجات وما بتكلمش معاه خالص. الاب قاعد والام قاعده والولد لا سيبوه اصله بيلعب، اصل معلش ده انا بحبه قوي لدرجه انا مش قادر. لا 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 كده حضراتكم بتاذوه جدا جدا جدا. طيب انا عايز اعرف نفسيا بقى على المستوى السيكولوجي العميق، ليه بعض الاباء بتدلل ابنائها تدليل زايد وهم دلوقتي عارفين ان التدليل الزايد غلط؟ مش بس كده، ده بعد ما هيعرف النهارده معايا ان التدليل الزايد على الابناء ليه خطوره شديده جدا على شخصياتهم وبنائهم النفسي، بيوصلهم لانحرافات سلوكيه ومشكلات نفسيه وادمان ومشكلات جنسيه وحاجات خطيره جدا، ومع ذلك احتمال ما يقدروش غير ان هم يدللوا برضه تدليل زايد. غريبه قوي يا دكتور، يعني عرفتهم ومع ذلك ليه؟ اصل المشكله تكمن في شخصياتهم. شخصيه بقى قلقه، شخصيه بقى اكتئابيه، شخصيه وسواسيه، شخصيه خوافه، شخصيه كذا، دي مشكلات عند الاب والام. يعني المشكله انه يعني علاج الاب والام قبل علاج الايه الابناء في الحاله دي. طيب ايه تاني ممكن من الاسباب اللي بقى يعني ايه الناس بتدعيها؟ يقول لك اصله بص يا دكتور هو ولد وحيد ولد وحيد بصراحة لازم ياخد كل الحب بقى، وكأن الحب كان اتوزع على 3 4 5، فهو جه وحيد فلازم نديله الحب كله. يا اخي الله يخليك، يعني ده لما هتسقيه تمام على قدر ما هو عايز مش على قدر الخمسة، فانت هتعوضه تديله كله. حتى لما الطفل بيمسك الكوباية وبيشرب بنفسه، بيشرب بالقدر اللي هو عايزه، لكن حضرتك لما بتسقيه بتسقيه بقدر كبير جدا عن اللي هو عايزه. ولما بيشرب بنفسه بيتدرب على انه يعمل كل الحاجات بنفسه، لما بتسقيه بيتدرب على ان ايديه ما لهمش اي قيمة في الحياة، وهكذا. لما الانسان بيكبر بقول له ساعدك يساعدك، ساعدك يساعدك، وبقول له سعادتك مسؤولية سعادتك، لا ساعده قادر يساعده لانه ساعده اتشل كان متكتف بهذا الشكل. الام بتدلل تدليل زيادة، والاب ولا سعادته سعادتك مسؤولية سعادتك مش قادر، لانه خلاص فكرة تحمل المسؤولية مش موجود. فده طفل وحيد فلازم ايه يعني ايه نعوضه. لا اصل ده طفل يا دكتور انت ما تعرفش، ده طفل اصله ولد على بنات او بنت على اولاد، او اقول لك اصله جالنا بعد عمليات وعمليات وصرفنا كتير قوي، فبعد سنين جالنا، فبالتالي شايفينه بقى ايه يعني، فلازم بصراحه نعوضه عن الحب اللي وكل حاجه لازم نديها له. يا خبر ابيض، ده هيطلع اناني ده هيطلع عنده مشاكل غير عاديه يعني. بنت على اولاد، لا اصله بص يا دكتور اصله عندنا بصراحه هو الولد الاخير، وانت عارف الاخر اللي عنده سكر معقود، اصل هي البنت الاخير. لا يا دكتور ما هوش لا وحيد ولا ولد على بنات ولا بنت على اولاد ولا هو الاخير، لا لا هو مريض، مريض يا دكتور، فمن صغره مريض بصراحه، فاحنا بصراحه يعني بنعمل نيابه عنه كل حاجه لانه مريض، هتمرضوه نفسيا تاني يعني، هو مريض عضويا فهنمرضه تاني، لا على قدر ما يتحمل يعني. اصله بصراحه يا دكتور انت يعني جالنا على كبر، وعارف انت لما الحاجه بقى في اخر لحظه جالنا على كبر، فبالتالي بصراحه احنا كمان كبرنا فيعني ايه بندلله بصراحه، او ما حدش بيقول بندلل او بندلع او لا لا لا، كله تحت دعاوى الفاظ لطيفه كده هو مش واخد باله. ها لازم احبه واغدق عليه بشكل غير عادي يعني. بصراحه يا دكتور اصل انت مش واخد بالك، انا بصراحه في الطفوله اتعاملت بقسوه غير عاديه، فبصراحه لازم اعكس، واتحرمت من كل اللعب فلازم اجيب له كل اللعب. انا كنت بشوف الاولاد اساسا لابسين لبس في المدرسه وكانوا عاملين حاجات وانا كنت محروم، فبالتالي بصراحه لازم املا له دولاب لبس، لازم يبقى عنده بدل الحذاء 100، لازم يكون يعني كل الالعاب كل الحاجات كل اللي عايزه كل يا الله، وياخد مصروف ضخم جدا، وبعدين بوكس مليان صندوق مليان شوكولاتات وبتاع، وتقريبا بس احلامه اوامر، يشاور بس على الحاجه واحنا ننطلق كالريح عشان نلبي له رغباته يعني. حضراتكم بتعوضوا حرمان؟ حضراتكم بتشبعوا ذاتكم من خلاله؟ ها بترجع للطفوله وكانك انت تعيش تسقط ذات الطفل اللي فات عليه، فبالتالي بتشبع رغباتك الماضيه من خلاله هو. دي كلاكع وعقد نفسيه الله يخليك، محتاج ان حضرتك تستبصر وتدرك وتبقى واعي بالحاجات اللي ممكن تخليك غصب عنك تدلل، لان مفيش حد يتمنى انه يفسد ابنه، لكن حضرتك بتفسد من حيث تريد الاصلاح. طب ايه اللي هيحصل للولد يا دكتور؟ اللي هيحصل له انه هيبقى ده 15 حاجه، عد معايا. اول حاجه اعتمادي من التدليل الزايد واشباع كل رغباته، ان انا ما اكفوش عن اي سلوك غير مرغوب، وان انا ما اعاقبوش تماما، وان كل حاجه البيها له بهذا الشكل حتى لو الاسباب اللي يعني اللي احنا بررنا بيها. ايوه هيبقى اعتمادي، اعتمادي اعتمادي علينا في كل حاجه، لان هو كان اعتمادي على الام، وبعدين اعتمادي على الام والاب، وبعدين اعتمادي على الاسره، وبعدين اعتمادي على زمايله، وبعدين اعتمادي على الدروس الخصوصيه، وبعدين اعتمادي على زمايله بعد كده، واعتمادي على ها 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 على الغش، واعتمادي على لغايه لما اعتمادي على المخدرات، لانه ما قدرش يواجه، ما عندوش قدره على التحمل، وبالتالي هو دلوقتي اعتمادي على الام والمخدر هو اللذه بالنسبه له بهذا الشكل يعني. وتاجر المخدرات هو بمثابه الاب المدلل اللي هيشبع له رغباته، زي ما الاب كان بيشبع له رغباته، هو كان بيحبط فبيعيط، فالاب بيجيب له لعبه، برضه بعد كده حب واحده وبعدين يعني قلبته. فالمفروض انه لما بيحبط برضه بيحس بالالم، فبالتالي يروح لتاجر المخدرات باعتباره صوره الاب المدلله، فبالتالي يديله يعني اقول ايه الماده بقى اللي هي ايه، او اللعبه، او يديله الحاجه اللي بتخليه نفس الفكره بالظبط. يعني التدليل الزايد بيخليه من الشخصيات المستهدفه للتعاطي والادمان، الشخصيات الاعتماديه. لان بعد كده حتى لو حد خد مخدرات، لما بنيجي نسحب السموم من جسمه، لا يا عم ما تسحبش السموم بس، غير له كل دمه، لا غير له كل جسمه، بس هو شخصيه اتربى بطريقه شخصيه اعتماديه، كان بيعتمد على الاخرين، فما عندوش قدره على تحمل اي احباط ولا تاجيل اي رغبه. فمجرد ما يحس باي الم يجري على الاشباع. الاشباع بالنسبه له ايه؟ ايا كان بقى، ايا كان، حتى لو وصل لمرحله المراهقه وعنده ضغطته الرغبه الجنسيه، فهو لا يمكن انه يتحمل اي ضغط، فيجري الاشباع الرغبه الجنسيه تحرشا وزنا واغتصابا وما شابه. يعني التدليل الزايد ممكن يوصل، ما انا يا جماعه بربي الطفل دلوقتي علشان انا عايز اشوفه قدام، انا بربيه دلوقتي وعيني عليه في مرحله المراهقه، ولما بيكبر الطفولة السعيدة تؤسس لمراهقة سعيدة وشاب شباب سعيد ورشد سعيد وشيخوخة سعيدة. أنا لما بربي الطفل جوه البيت وكأننا دي نبتة بحاول إن أنا يعني أحاول أجربها في بيئة، يعني هزرع مثلا مكان معين، فهزرع نبتة معينة عايز أجربها، فلازم أخلي البيئة تتناسب مع البيئة الخارجية اللي أنا هزرعها بكميات كبيرة. ما ينفعش ان انا احطها هنا بقى داخل الاطار ما اعرفش ايه ومحميه وبتاع، وبره احطها في الشبكه هتموت. نفس الكلام للابن برضه، لازم البيئه الداخليه للبيت تبقى شبه البيئه الخارجيه اللي حضرتك عايش فيها. ما ينفعش لبي كل الرغبات، افرض لا قدر الله حضرتك ما مت، سافرت، مش موجود، حضرتك حصل لك حاجه فجاه، صدمه نفسيه غير عاديه، هيحصل للولد مشكله نفسيه، اكتئاب او الى اخره يعني. فبالتالي انا محتاج ادرب الولد وهو جوه البيت على اساس انه بعد كده مش هلاقي الام المدلله مستمره معاه، ولا الاب المدلل مستمره معاه، مش هلاقي المس هي الام المدلله، مش هلاقي المدرس هو الاب المدلل، مش هيلاقي بعد كده ها الضابط في الجيش، مش هيلاقي بعد كده المدير في الشغل، مش هيلاقي بعد كده يعني الزوجه او الزوج اللي هيدلله. يعني حضرتك هتبقي معاه لفتره، فالله يخليكي لازم يبقى في اقتصاد في المشاعر، لازم يكون في ترشيد للعاطفة، لازم يكون في اتزان في الإشباع، علشان كل ده ما يوصلوش لمرحلة انه يبقى نهم طول الوقت عايز إشباع ورغبات ورغبات ورغبات، لانه فيبقى شخصية بعد كده أنانية، أنانية لانه أنانية من الأنا، أنا طلعت عنده، أو شخصية نرجسية لا يرى إلا هو في مرآة حياته، لا يرى غيره، فبالتالي دائما وابدا يبقى شخصيه ما يقدرش حتى على الحب، ما يقدرش على العطاء، لانه متعود ياخد دون ما انه يعطي، فيبقى شخصيه انانيه، وممكن يظلم اخواته، وممكن يظلم اللي حواليه كلهم. طيب ما يقدرش كمان يكون علاقات ناجحه، عارف ليه؟ لانه لما كان الاب والام بيشبعوا رغباته من الحب بشكل قوي جدا وكانه تشبع من الحب لدرجة انه اكتفى اكتفاء ذاتي بالبيت، فمش عايز يدور على اي علاقات خارج البيت، وبالتالي يحس بالوحدة، وبالتالي ما يقدرش يكون علاقات، وبالتالي يبقى انطوائي، وبالتالي يبقى عرضة انه ياخد حشيش برضه عشان يقدر يندمج. شفت التشبع الزائد بالعاطفة او بالحب في الطفولة ممكن يوصله انه يستغنى بيكم عن العالم الخارجي، عن المجتمع وعن اقرانه وعن اصدقائه، وبعدين يتمركز حولكم، وبعدين يتمركز حول ذاته، فبرضه يصبح شخصيه ايه؟ نرجسيه، او شخصيه برنويه، عنده عظمه، ولو اي حد عمل له حاجه وحشه يضطهده. انا ما قلتلكش حاجه وحشه، ده زي زمايلك، بس انا مش متعود، زمايلي كانوا متعودين يتحملوا احباط، لكن انا مش متعود ان انا اتحمل احباط، فاي حاجه هتمنعني عنها هتبقى مشكله بعد كده يعني. فدي خطوره رهيبه جدا جدا. عامل زي واحد انا ربيته كده بشكل ايه؟ طري جدا. بعد كده اقل خبطه هتقسمه. طيب زي ما قلت لحضرتك هيبقى متمركز حول الام، وبعدين هيبقى متمركز حوالين ذاته، مش هيقدر يتحمل اي مسؤوليه لانه ما اتدربش على تحمل المسؤوليه. ثقته بنفسه هتبقى منهاره بعد كده. ثقته بنفسه هتنهار، ليه؟ الثقه بالنفس بتؤسس على ان انا يعني ان انا بحبه، وبعدين بمدحه، وبعدين بعزز السلوكات الايجابيه، بس كمان بصله بطوله وبحرمه من بعض الحاجات علشان يطلع ناشف، عشان يطلع قوي. الحرمان زي ما قلت لك افضل تدريب لتقوية الارادة، لكن هو دلوقتي لم يحرم من شيء، فبالتالي بتبقى مشكلته انه مش قادر يتحمل اي مسؤولية على الاطلاق، لا مسؤولية مذاكرة ولا مسؤولية، خاصة لو الام بقى قاعدة قدامه لغاية ما اعرفش سنة كام وقاعدة قدامه عشان تذاكر له، ولا مسؤولية ترتيب حاجاته، ولا مسؤولية ترتيب شنطته، ولا مسؤولية اي حاجة مطلقا بعد كده. حتى انه لما بيكبر ما بيقدرش يتحمل مسؤولية عمل، ما بيقدرش يتحمل مسؤولية بيت، لانه دائما وابدا حضرتك هتأذي الزوجة، لانه هتبعت لها زوج مدلل ابن امه، طول الوقت عايز الزوجة الام، وبالتالي حتى هيحصل مشكلات جنسية. مش وقت تفسيرها بشكل نفسي عميق، لكن حاجة واحدة بس كده، وكأنه اختار الزوجة على المستوى اللاشعوري شبه الام، وبالتالي لما يختار الزوجة شبه الأم، فحينما يكون في علاقة فعقله الباطن يقول له عيب تعمل علاقة مع الأم، فيحصل كف للرغبة، فيحصل بقى عنة جنسية، وده مربوط وعفاريت وجن بتاع، سبب نفسي أهو واحد، وأسباب تانية كتيرة جدا مش موضوعنا يعني. الطفل المدلل ما بيقدرش ياخد أي قرارات، هو اتدرب على أخذ القرارات، دي ماما وبابا كانوا بياخدوا كل القرارات، وبعدين هو كان مستني يختار ما بين الحذاء ده والحذاء ده، ده عنده كل الحذاء، وكان محتار ما بين القميص ده والقميص ده، كان عنده كل حاجه، ما كانش عنده رغبه. ده بيقول لك انه احسن سعاده، يعني في سعاده بيحسها الفقير ما بيحسهاش الغني، سعاده دفع اخر قسط، سعاده دي ما بيحسهاش الغني، فهو مش هيحس اطلاقا. عارف انت السعاده الحقيقيه في انك ماشي في الطريق عشان تحقق رغبه، وانت ماشي ده طريق السعاده، هي السعاده الحقيقيه، وانت حققت الرغبه، عايز تشتري عربيه، خلاص السعاده بتاعتها قعدت فيها وشفتها ومشيت بيها، خلاص سعادتها قد ايه، اسبوع يعني، لكن السعاده الحقيقيه وانت بتحوش لها خلال 5 سنين ولا حاجه. هو للاسف ما عندوش مشوار السعاده ده، هو عنده كل حاجه محققه، فهيبقى عنده احساس بالملل وعدم السعاده. شوفوا في السويد اعلى معدل لدخل الفرد، ومع ذلك بينتحروا، ليه؟ حققوا كل الرغبات الماديه، وكانه هناك مدللين ليه، وهو مدلل يعني، وكان الشعب مدلل. فبالتالي عارف لما بيحسوا ان كل الرغبات اشبعت، لا سيما الرغبات الماديه، ومفيش اشباع للرغبات الروحيه بين قوسين يعني، فيحس ان هو محتاج يعمل حاجه فيها اكشن، محتاج يعمل حاجه مثيره، اللي هو ايه؟ يجرب الانتحار. فاعلى معدل لدخل الفرد واعلى معدل للانتحار. برضه الشخصيه المدلله بعد كده اكثر الشخصيات اللي ممكن تروح للمخدرات وتروح للانتحار، لانه يحبط، لانه مش متدرب على انه يقدر يصلب طوله ويبقى عنده قدره على تحمل الضغوط بهذا الشكل. تخيل عربيه قويه مرت على مطب تعدي، عربيه هشه تعدي على مطب تتكسر، وهكذا. احنا لما بنربي ابننا بشكل مدلل بيحصل له كده، بيبقى دايما اساليبه هروبيه، بيهرب من المواجهه، يهرب من المذاكره، يهرب من المدرسه، وتجيله ممكن اضطرابات او اعراض سايكوسوماتيك ديسوردرز، اضطرابات نفس جسديه، نفسيه المنشا جسديه الاعراض، ما يقدرش يتحمل، يروح المدرسه بطني مش عارف كذا بتاع كل الحاجات، ويهرب بعد كده من الشغل، ويهرب بعد كده من بيت الزوجيه، ويهرب كده من بعد من كل مسؤوليات، لانه اساسا ما اتدربش على مواجهه ضغوط الحياه من هو صغير. لان انا للاسف كاب وام من غير ما اخد بالي حرمته من مهارات المواجهه ومهارات بناء نفسي، بناء يعني بناء نفس بناء نفسي قوي، وبالتالي كان اعتمادي علينا، فطول الوقت عايز يعتمد على الغير. لا، ده في مشكلات كتيره جدا سلوكيه ونفسيه من مخاطر التدليل الزائد، لسه هتكلم فيها ولكن بعد الفاصل، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم فن التربية، وبتكلم مع حضراتكم النهاردة في حلقة مهمة جدا بعنوان مخاطر التدليل الزائد على الأبناء، أو مخاطر التدليل الزائد للأبناء. بتكلم مع حضراتكم أن التدليل الزائد غير الحب، التدليل الزائد أن أنا أشبع للطفل كل رغباته، كل اللي هو عايزه دون ما تأجيل لأي رغبة، وأن أنا ما كفوش عن أي سلوك غير مرغوب، وان انا معقبوش على اي شيء على الاطلاق، وان انا انفذ له كل حاجه. وبقول لحضراتكم طفل مثلا عايز اكل معين لازم البيه له، طب هيعيط يا دكتور، ما حدش مات من العياط قبل كده، ده عايز اللعبه دي ولو ما جابهاش ابن عمه وابن خاله وبتاع، معلش لينا ظروف ولينا قدرات، يبقى لازم يتحمل الاحباط، لان بعد كده ابن عمه برضه هيجيب شقه هو مش هيقدر يجيبها، ابن عمه برضه هيجيب عربيه هو مش هيقدر يجيبها، فلازم يتدرب من دلوقتي على تحمل الاحباط علشان هو يقدر حتى يبقى عنده عزيمه يجيب الحاجه، مش طول الوقت يبقى احنا اللي زي ما قلت لك بننفذ له كل رغباته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو،
مع حضرتك، اتفضلي يا ام مصر.
وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا اختي، الله يكرمك.
معلش يا دكتور، أنا عندي 3 أسئلة بس.
اتفضلي.
عندي سنة ستة رجعت له اللي أنت قلت عليه أنا والتقسيمة دي عملناها كذا مرة.
لا، في سنة ستة والايه يا فندم؟
التقسيمة بتاع المراجعة دي أنا عملتها له كذا مرة يعني،
التقسيمة
والنصائح
بتاعة
اللي أنت
المراجعة؟
قلت. أو
ايه التقسيمة؟
اللي
تقصدي
هي
بيها ايه؟
يعني لو فاضل 20 يوم تقسم على المواد وكده،
ايوه
عملنا
تمام تمام
الخطة دي وعملت، والنصائح برضه أنا سامعة كذا حلقة يعني.
ممتاز.
أسيبه بقى دكتور يعتمد على نفسه وما راجعلوش تاني، ولا برضه أفضل معاه يعني؟
هو مستوى السنة اللي فاتت كان كام في المية في خمسة؟
هو كان ناقص 42 درجة، مش عارفة بقى.
لا كتير قوي كتير. شوفي،
أنا
هو
سايباه السنة 5 دي ما عملتلوش حاجة، كنت سايباه يعتمد على نفسه يعني زي باقي زمايله.
لا هو شوفي احنا
فنقص نقص ال 42 درجة دي يعني، وبالذات مادة الرياضة يا دكتور كان نازل فيها جدا يعني.
شوفي، طالما في مادة كده وارد جدا انه يحتاج مساعدة خلاص من مدرس يكون كويس ان شاء الله، حتى يعني من بداية السنة يعني، او على الاقل مش عايز اقول انه احيانا لو في ماده ونقدر نجيب واحد تاني، او لو في الصيف ياخد كورس مثلا او ما شابه، المهم انه لو في ماده ما يعني عنده صعوبات تعلم من البدايه ومحدش وعى لذلك فكبرت معاه المساله وعنده تصور سلبي ان انا وحش في الماده دي فبالتالي مش هذاكرها يعني، فبالتالي مدرس يحببه فيها الاول وبعدين يعرفه المهارات بتاعه المذاكره ليها وبعدين يبدا يذاكر معاه. فكره ان انا
انا عملت كده فعلا يا دكتور، بس هو
اها
يوسف يعني اقعد معاه يذاكر في مستوى يبقى ما شاء الله عليه، اسيب زي ما انت شايف كده حضرتك ينزل في كذا ماده يعني
لا،
مستوى
اصل انا
ينزل،
افهميني بس، انا
اسيبه يعني
هقعد
نقطه
اذاكر
ان انا
معاه.
اسيبه يعتمد على نفسه دي
لا ما انا
دي
بس في
نقطه
فرق.
خطه يعني كويسه، ولا افضل برضه معاه؟
لا انت دلوقتي في فرق بس ما بين ام بتقعد معاه في كل صغيره وكبيره تمام، لدرجه انها بتوحي ليه
أي
بالاجابه وكانها هي اللي جاوبت، وام بتحاول قدر المستطاع انها تشرح له مثلا الدرس كل ده ما فيهوش مشكله، وبعدين
فهمك.
هو يراجعه وبعدين تساله وبعدين يحل الاسئله وبعدين تراجع معاه، يبقى تدخلت في الاول وفي النص وفي الاخر، لكن طول الوقت معاه ده لا، ده كده مش هيعتمد على نفسه. لكن فكره ان
يعني
انا اشرح له او
أسيبه
المدرس يشرح له وبعدين اجي يعني اساله فيها وبعدين اسمع له وبعدين هو يحل الاسئله اللي على الفصل وبعدين ارجع اصححها معاه وبعدين اجيب له امتحان مثلا قبل الامتحانات اهو في نص سنه، امتحان مثلا من الكتب الخارجيه او امتحان بتاع السنه اللي فاتت ويجاوبه وبعدين اقعد اراجعه معاه، كل دي حاجات يعني مش فكره ان انا بقى هبقى مدلله تدليل زايد او ان انا هكون قاعده معاه ومش هبقى اعتمادي، لا دي ما فيهاش مشكله يعني.
طيب معلش بقى، عندي اخواتي التانيين سنة
ايوه
تانية وتالتة، عندي اخته اللي في سنة تانية دي ممتازة جدا يعني، بس في حاجة واحدة بس متأخرة فيها يا دكتورة، القرآن تقيل عليها جدا زي ما يكون جبل يعني، لدرجة ان انا بديها آية آية بآية نص آية يعني، ما بتقلش عليها قوي عشان احببها فيه واحدة واحدة
هي
يعني.
في أزهر؟
ايه؟
في الأزهر؟
لا هي مدرسة عين. لا
طيب يعني مش محتاجة منهج يعني، مفيش منهج واخد بالك؟
لا
فأنا
انا بحفظها القران على ايد شيخ وكده يعني،
كويس
بوديها
تمام،
عند شيخ،
أنا مش عايز
بس
بس
هي
يبقى في
واطيه قوي يا دكتور لدرجه وهي قاعده كده بتبقى مكتئبه كده ومتضايقه، انا يعني شايفاها حاسه بيها، فببدا اشاولها واحده بواحده، ورحت مع الشيخ برضه قال لي لا هي مستواها حلو بس بتيجي بالراحه يعني ما تقلش عليها.
شوفي، اول حاجه طبعا محتاج ان انا مثلا لو في اختبار ذكاء اعرف درجه الذكاء الدرجه الكليه ثم درجه الذاكره سواء قصيره المدى او طويله المدى او الذاكره العامله، بحيث ان اعرف درجه الذاكره عندها قد ايه وبالتالي هي تستوعب قد ايه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يبقى وقتها لو عرفت درجه الذاكره عندها مثلا معديه 90 او ال 100 او ال 110 او ال 120 او 130 او 140 على اختبار الذكاء اقدر احدد هي تحفظ قد ايه، ده بشكل خاص جدا ودقيق وعلمي جدا علشان ما اضغطش، لكن بشكل
يعني
عام
اعمل لها
كيف
اختبار
نحبب
ذكاء
ابنائنا
الاول.
في القران قبل كيف نحفظ ابنائنا القران، كيف نحبب ابنائنا في القران، وفي نفس الوقت دايما نقول ان المطر بيحفر في الصخر بالتكرار وليس بالعنف. فكرة آية آية وحلا استمر، يعني خير الأعمال إيه أدومه ولو كان إيه قليل، يعني
أقل.
فآية آية واستمر أفضل من إن أنا إيه. وبعدين يجي
أيوة
لي
أنا
ناس
مش
كتير جدا
شبهك
كارهة
أوي طبعا.
القرآن، ليه؟ عشان أنا بضغط 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 فتجيب نتيجة عكسية يعني.
أيوة صح، وهي أصلا عصبية يا دكتور، يعني هي بتتضايق بسرعة.
في حلقة كنت عاملها بعنوان ابني عصبي ما الحل، ارجعي لها. أحسن حل للعصبية يعني خليني اقول 3 حاجات بشكل سريع: الحب، اللعب، الحوار، بتفصيلهم يعني.
تمام.
الولد اللي في ثالثه ابتدائي
اللي في ثالثة دي بقى همجية شوية كده يا دكتور، وهيصة وعندها بعض الألفاظ كده، يعني ما عندهاش وعي بالمسؤولية، بتحس إن هي ما عندها امتحان زي ما عندهاش. أنا اللي بمشيها، أقول لها اعملي كذا تعمل كذا، ما تعملش خلاص، يعني ذاكري ذاكري، ما تذاكرش ما تذاكرش. وعندها بعض الحروف صعب النطق فيها قوي، وحشة قوي في نطقها.
اتكلمت متأخر؟
لا هي يعني هي كان اصلا عندها تاخر في النمو وهي صغيره يعني، بس الحمد لله انا مشيت معاها كتير لحد ما بقت كويسه يعني،
شوفي دكتور،
والدكاتره قالوا لي خلاص هي بقت كده يعني كويسه.
دكتور العظام او المخ والاعصاب بيشتغل بايه؟ بالاشعاعات، يعني يشتغل بالرنين المغناطيسي او بالاشعه المقطعيه او رسم المخ علشان يبقى عنده يعني داتا كده، علشان يبقى عنده.
ايوه انا عملت كل ده، وكان مخي دكتور
لا لا
قال لي الحجم صغير بس هو يعني ماشي طبيعي، هي
لا لا
بس
لا انا ما
الدراسة
اقصدش،
يعني.
انا اقصد حاجه تانية. كويس انك عملت ده، بس انا اقصد ايه بالنسبه لنا احنا، اختبار الذكاء هو ايه؟ تكنولوجيا علم النفس. اختبار الذكاء
حاجة
هو الاداه اللي من خلالها اعرف هل مساله النمو بالنسبه لها، سواء حتى الجسدي، سواء فقر دم مثلا، لو انيميا، انا يهمني القدره العقليه دلوقتي. هل المشكله الجسميه اثرت على القدره العقليه؟ هل كانت مولوده بقدره عقليه اقل؟ اهم حاجه عندي قدراتها العقليه ايه، وبالتالي اقدر افهم سواء مستواها
طيب يعني
الدراسي
دي اعمل
يكون.
لها اختبار ذكاء الاسئله دي؟
دي مهم جدا جدا. لو اختبار الذكاء
والله
اعمليه
قبليها هي ولا لاخواتها برضو اللي قبليها؟
هو بيني وبينك. بصي انا افضل دائما انه لما يكون مثلا عندي طفل هعمله وقايه، اعمله اختبار ذكاء عشان لو في مشكلات الحقها، وبعدين حد مثلا علاج لو عنده مشكله اعالجها، بس بعد ما افهم ايه السبب، يعني زي مشكله نسيان او نقص انتباه وتركيز او فرط حركه وما شابه. وفي حد بقول له تنميه، تنميه بمعنى ايه؟ عايز اعرف شخصيته، لانه اذا عرفت استطعت ممكن اعرف ان واحد مبدع. لا ده انا عندي كنز في البيت لازم استثمره. واخد بالك؟ حد متوسط الذكاء وعنده مشكلات، قد يكون اسباب تربويه اكتر منها خاصه بالولد. لا الولد درجه ذكائه قليله، قد يبقى محبط فيبقى عدواني. فدرجه الذكاء تخليني حتى اقدر احكم على قدراته في التحصيل وعلى حتى مشكلاته السلوكيه بهذا الشكل. فده اختبار ذكاء. وبعدين تكلميني تمام، بحيث ان احنا
تمام
نشوف هنمشي معاها ازاي. ومهم جدا درج الكليه بالتفاصيل بتاعه الابعاد بتاعه اختبار الذكاء.
معلش يا دكتور اخر سؤال بس،
اتفضل.
هي بالنسبه بقى لابوهم، يعني انا عندي ابوهم خلقه ضيق جدا، ملوش اخلاق خالص، يعني ما فيش اخلاق، تملي،
لا
بيتعصب،
لا لا بس عشان ما فيش
ما
اخلاق دي،
بيفهمش.
بصي الله، احنا بنقول خلقه ضيق على واحد عصبي،
لا
واخد
ده
بالك؟
هو ما بي
لكن
يا
كلمه
دكتور
اخلاق دي
انعمل
حاجه تانية
الهجوه،
يعني.
يعني انعمل ان الطفل عمل حاجه يعني غلطه بسيطه قوي، تبص لها زعيق وشخيط وضرب وكش وضغط
تقصدي
جدا،
عصبي يعني؟ بصي بصي الله يبارك فيك.
وضغط قوي قوي على الواد اللي هو في سنه سته دوت، وعمال يقارنه بنت عمه، ده ذكيه، ده كمبيوتر ماشي، وانت تعبان، انت
طب
دماغ،
عنده
انت
ايه
مش
الحاجات
عارف ايه
الكويسة؟
في ايه.
يعني الزوج عنده ايه الحاجات الكويسة في شخصيته يعني؟
هو كويس وكل حاجه، بس ما بيتحملش الولاد على طول، يعني ما عندوش طولة بال ان هو يتحاور مع الولد او البنت، او ما يزعقش حتى، وتلاقي الصوت عالي جدا،
شوفي
يعني
انا
اقول
في
ده العيال غلط وتعقد نفسيته، ويقول لك ما احنا اتربينا، بلاش كلام، ما بلاش الفكر اللي انت بتقوله لنا دوت، انت بتخترعي تربيه، انت مش عارف ايه.
طيب بصي معلش، هو انا عارف انه
معلش الله يبارك لك انت يا دكتور، انا نفسي بس تعمل حلقه عن الاباء، انا يعني طالباها منك والله بقالي كذا مره،
لا ده انا
عايزه ارن عليك واقول لك الحته دي.
عامل
ما
حلقتين.
عندهمش تفاهم خالص مع الولاد، ولا بيقرا للولد، ولا بيراجع له، ولا يعرف خطه ايه يا دكتور، ولا بيعرف كتب ايه النهارده، ولا راح فين، ولا عمل ايه، ولا بيشاور، ولا بيحاور، ولا اي حاجه.
هو كتر خير الاباء، واخد بالك؟ انا مش يعني عامل حلقتين
ومتعلم على فكره، ومتعلم ومثقف، هو مثقف جدا، هو اللي مزعلني ان هو مثقف جدا وعنده علم وما شاء الله واسلوبه حلو، بس ما يعني ما تعرفش بقى دي المعيشة أو المستوى الاقتصادي أو يعني ما تعرفش ظروف المعيشة اللي عاملة
صحيح
كده ولا إيه.
صحيح، ما انا بقول لك يعني كتر خير الناس، لان الناس دلوقتي بتشتغل يمكن شغلتين ومضغوطه جدا جدا، فده بينعكس طبعا حتى على علاقتهم، لما يكون مضغوط نفسيا ده بينعكس للاسف على الاولاد. بس كنت عامل
لا هو
حلقتين.
على طول مضغوط والله، حتى يعني بيقولوا شوف يا بابا أنا جبت 10 معاشا أنا جبت 9، بس مش بياخد الولد كده أو كويس، لا ده أنت ليك جايزة،
طيب
لا خد ديت،
بصي بص بص
مفيش، أنا اللي
بص
بعمل كل ده.
ام يوسف اسمعين اسمعين عشان ندي فرصه للغير. بص في حلقتين كنت عاملهم للاباء، اول حاجه طبعا اعداد الاباء قبل تربيه الابناء، دي حلقه قديمه يعني. في حلقتين كنت
ايوه
عاملهم قريب يعني، حلقه بعنوان يتيم وابواه على قيد الحياه، يتيم وابواه على قيد
ايوه
الحياه، او حلقه مباشره الاب الحاضر الغائب، تمام؟ فغير الحلقه الماضيه بتاعت الاسبوع الجمعه اللي فاتت نتائج القسوه الزايده على الابناء، وفي حلقه بعنوان فن الحوار مع الابناء، وفي حلقه بالنسبه للمراهقين فنون الحوار مع المراهق والطريق الى قلب المراهق، يعني كل ده للاباء بحيث ان هو يعني. بس سمعيه الحلقه بتاعت الاسبوع اللي فات الله يخليك، بس اثر يعني ايه نتائج القسوه الزايده على الابناء. في امهات يعني لما اباء بييجوا يقول لك والله يا دكتور انا لما سمعت الحلقه حسيت ان انا فعلا كنت غلطان في حق ابني وبدات اعدل يعني. السلام عليكم الاخت امه الله.
عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا اخت الله يكرمك.
الله يبارك لك يا دكتور، الله يبارك لك، الله يبارك لك ويرفع قدرك.
الله يبارك
انا
فيك يا دكتور.
محتاجة ضروري الله يبارك لك رقمك الخاص او رقم عيادتك، الله يبارك لك،
طيب
ضروري ضروري ضروري.
ان شاء الله الكنترول هيديها لحضرتك باذن الله، هيديها لحضرتك ان شاء الله. شرفتين حضرتك. التدليل الزايد ومخاطره على الابناء ده موضوع الحلقه بتاعت النهارده، ارجو اللي لسه يعني بيشوف الحلقه دلوقتي يرجع يجيبها من اولها، هتلاقيها يعني مجرد بعد انتهاء الحلقه هتلاقيها على صفحه قناه الرحمه او على صفحتي باسم الدكتور صالح عبد الكريم. من المخاطر للتدليل الزائد ان الطفل بيبقى عنيد، والام تيجي تقول لي هو عنيد ليه؟ عنيد لان هو اساسا ما عندوش قدره على ان هو يصبر او يتحمل او يتحمل احباط، او ان هو ده كل حاجه ملباه بالنسبه له، فلازم يبقى عنيد. عنيد معناه انه انا بقول له حاجه مش عايز يعملها، هو من امتى بيعمل حاجات؟ ما انا بعمل نيابه عنه كل حاجه. لكن لما طفل انا يعني بسيب بلبي له رغبه وما لبيش رغبه، وبالتالي بسيبه يتحمل بعض المسؤوليات واقول له الحاجه، هو قادر يعمل الحاجات. في طفل تاني بيبقى كسول للاسف، من كثره التدليل الزايد فيه بيبقى كسول ومش قادر، وفي الاخر خالص تقول لي اصل البنت بروت، واصل الولد ايه قاعد مكانه كده مش عارف ايه وبتاع، اصله بارد انادي عليه ما يردش، اصله عنيد جدا جدا، اصله منطقي جدا. طريقه ان احنا بنربيه بهذا الشكل وكل حاجاته كل رغباته ملباه، فبالتالي لازم يطلع عنيد جدا جدا معانا يعني. فده احد اسباب العناد طبعا، مش عشان في اسباب تانية للعناد، لكن ده احد الاسباب اللي ممكن توصله لكده يعني. طبعا لما طفل بيدلل تدليل زياده بيخالف كل القوانين. هي القوانين يعني ايه؟ يعني القوانين عشان تيجي تحاول تحد من الرغبات شويه. تخيل معايا مثلا ان انا عندي رادار علشان يحد من السرعه شويه، لا هو متدرب على كل السرعه في الحركه والانفعال والاشباع، فما فيش رادار خالص موجود عنده. اخد الاتصال واكمل وحضرتكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا اخت الله يكرمك.
انا عندي ولد هو في سنه 5 ابتدائي.
ايوه.
بس هو ممتاز ممتاز، هو شاطر جدا وبيجيب درجات نهائيه وبيحفظ بطريقه رهيبه، حلو قوي بيحفظ القران بسرعه الحمد لله يعني رب العالمين.
طب الحمد لله ما شاء الله.
بس هو عنده عيب واحد بس، اللي هو يعني لو زعل او حد ضايقه يقعد يزعل منه ويشنك عليه ويقعد يعيط يعيط، وكاني يعني دوت ليه بيقول لي ليه بقى هو عمل فيا كده ليه، مع ان انا قاعد اخليها استحمل وحبيبي بالراحه وما تعيطش، يقعد يعيط وفظيع بقى في العياط مش عارفه اعمل معاه ايه، اي حاجه يقعد يعيط عليها.
بصي يا اخت، هو طبعا هنا في مشكله في نقص الثقه بالنفس. واخده بالك؟ في مشكله في نقص الثقه بالنفس بالنسبه له يعني. مش عايز اقول قد يكون يعني، احيانا طبعا التشخيص السليم بيبقى باختبارات وبيبقى شخصيه الاب والام وتفاعلهم وطريقه التنشئه وفي نفس الوقت العلاقه الزوجيه وانعكاسها على الابناء والى اخره يعني. لكن البعض احيانا يبقى في درجه اكتئاب صغيره كده، فبيبقى يعني عامل زي واحد ايده تعبانه فقل ضغط وبالتالي هو بالنسبه له احنا خلينا نقول على الاقل في درجه نقص ثقه بالنفس، فاي حد بيتكلم معاه او ينتقده او يرفض له رغبه او الكلام ده كله بيحصل له انه يبقى عصبي، يا اما ان هو يعيط او ان هو ينزوي وينطوي ويبعد بعيد وبتاع. المفروض ان هو في حلقه ابني لا يثق بنفسه، ما الحل؟ وانا بعمل لحضراتكم كل اسبوعين يمكن عندي في المركز دورة انا واثق من نفسي، بتبقى 6 ساعات للاولاد، تدريبات سيكودراما، تمثيل نفسي مسرحي، عن طريق البروجيكتور، عن طريق اللعب، انشطة عملية للاولاد ازاي يثق في نفسه، ادربه على فنون الرد او فنون التعامل مع المواقف المحبطة، فنون التعامل مع مواقف النقد، لانه هينتقد كتير من مدرس، من اب، من الام، من صاحبه، من الناس. فبالتالي كل ما يثق في نفسه وكل ما يعرف ان اللي بيتقال عليه ده مجرد وجهة نظر ولا تعنيه، وبالتالي الناس مش هتحكم عليه، هو ادرى بالحكم على نفسه، ولو هو حس ان حد قال له كلمة انت غبي او فاشل او ضعيف او جبان او اسود او طويل او قصير او الى اخره وتأثر، يبقى كده في مشكلة عنده هو في ثقته بنفسه، مش مشكلة في اللي قال ده يقول براحته، يا ما الناس هتقول، ما عنديش مشكلة في اللي بيتقال، انا عندي مشكلة ان انا كيف ادرك وكيف اتقبل اللي بيتقال، طالما انا واثق من نفسي وعارف ان انا متميز. حد يقول لي غبي، بس انا نجحت السنة اللي فاتت بمجموعة 90%، مش غبي. انت تقصد السلوك اللي انا عملته ده الغاب، عادي عادي جدا، تصرف بتاعي تصرف غبي، لكن مش انا، فما ياخدش الحاجة على شخصيته هو يعني. طبعا زي ما قلت لحضرتك التدليل الزايد مخاطره كتيرة جدا جدا، انا عايز حضرتك تراجع الحلقة، لانه يعني مخاطر طبعا ممكن يوصل للتدخين والادمان، يعني خليني اقول لك دي اخر حاجة، التدخين والادمان، لانه مش متعود على ان في اي احباط يحصل، فمجرد ما يحس انه متضايق صاحبه يقول له انت مصدع، او كنت مثلا المدرس ضايقك، او كنت المشاعر بتاعت المراهقه وقال يعني بنت مش عارف ايه وسابته وبتاع، فبالتالي خد السيجاره دي، لا دي مغمسه بقى، خد سيجاره الحج دي، لا خد البرشامه دي، هتنسيك يعني البنت وابوهم، هتنسيك الامتحان، هتنسيك كل حاجه، فبالتالي بيبقى هو اعتمادي، ولانه بيبقى اعتمادي من التدليل فهو مستهدف للتعاطي زي ما قلت لك، وكانه المخدر هو يعني المادة اللذيذة اللي كان كل حد بيشبع له رغبته بيها، وكأن تاجر المخدرات ومذهبة الأب اللي بيحميه واللي بيشبع له كل رغباته، فمجرد ما يحس انه محبط جري على المخدر. للدرجة دي يا دكتور التدليل الزايد ممكن يخليه من اول ما بس يبقى عنيد لغاية لما يسرق عشان يشبع رغباته، لو ما قدرش وقت ما وقاه وقت من الوقت ما قدرش يشبع له رغباته هيسرق يعني. لا حاجات كثيرة جدا جدا، يهمني ان احنا نتوازن في المشاعر، يهمني ان نرشد العاطفة ما بين القسوة الزائدة الحلقة الماضية وما بين التدليل الزائد، اسلوبين في منتهى الخطورة بيؤدي الى مشكلات كثيرة جدا سلوكية ونفسية للاولاد، ارجو ان احنا نبعد عنهم. الحلقة اللي جاي ان شاء الله هقول لحضرتك مخاطر الحماية الزايدة للابناء، وليه الاب والام احيانا غصبا عنهم شعوريا ولا شعوريا يحموا ابنائهم، وايه المخاطر بتاعتها، دي الحلقة اللي جاية ان شاء الله. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.